بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى الشبهة المعروفة في ان تخصيص العام يكشف عن عدم ارادة العموم من اول الامر، وبما ان مراتب المجاز مختلفة ولا قرينة معينة على تعيين المراد، فيصبح اللفظ مجملا ولا يمكن كشف مراد المتكلم. وقد تقدم الجواب عن ذلك عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وعن شيخنا الأستاذ قدس سره، وذكرنا أنه لا يمكن المساعدة على شيء منهما. والصحيح في الجواب أن التخصيص يقابل المجاز ولا يستلزمه، وبيان ذلك أن لكل لفظ دلالتين، إحدى الدلالتين دلالة وضعية قد ثبتت بمقتضى الوضع وبمقتضى تعهده أنه أراد تفهيم معنى الخاصين. نعم، قد ثبت أيضا من التعهد أن إرادة تفهيم هذا المعنى على تقدير أن لا تكون قرينة على الخلاف. ربما ينسب المتكلم قرينة على الخلاف، فتدل هذه القرينة على أنه ليس في مقام تفهيم المعنى الأول، بل هو في مقام تفهيم معنى آخر كما في موارد الاستعمالات المجازيه. وهذه الدلاله دلاله وضعيه مقتضى تعهد المتكلم على ذلك، يدل الكلام على انه في مقام بيان تفهيم معنى الخاص. وهناك دلاله ثانيه، هذه الدلاله ثبتت ببناء العقلاء، الدلالة الثانية، وغير خاصة بالألفاظ بل جارية في الألفاظ وغير الألفاظ، كل ما يصدر من المتكلم يعني من الإنسان، كل ما يتكلم من العاقل الشاعر يدل هذا الفعل على أن المتكلم قد أتى به جداً وأراده جداً، لا أنه في مقام الاستهزاء والسخرية أو في مقام الامتحان أو في مقام التقية أو غير ذلك من الدواعي. غير داعي من الدواعي هذا يحتاج إلى القرينة، وإلا فالفعل محمول على أن المتكلم أراده جدا حتى إذا لم يكن لفظون. فرضنا أنه فهم معنى بالإشارة أو بالكتابة أو بغير ذلك. الإشارة التي هي مشتركة بين جميع البشر من دون اختصاص بطائفة دون طائفة، يحمل هذه الإشارة ما لم تقم قرينة على الخلاف أنه في مقام الجد. فإذا أراد مجيء أحد مثلا فأشار إليه بالمجيء، هذه الإشارة تدل على أن المشير أراد مجيء ذلك الشخص الذي تتبع الإشارة بالإضافة إليه. والظاهر من هذه الإشارة أن الفعل جدي ويريد مجيئه جدا، هكذا في مقام الألفاظ إذا أخبر عن شيء أو أنشأ شيئا، الظاهر أن الإخبار جدي أو أن الإنشاء جدي، لاحتمال أن الإخبار أو الإنشاء إنما هو من جداء آخر غير الجد، من الاستهزاء والسخرية والتهديد وغير ذلك من الدواعي، كل ذلك لا يحمل الكلام عليه أو غير الكلام، لا يهمل عليه إلا بقرينة صارفة، وإلا فتبع اللفظ أو غير اللفظ من الدوار تبع ذلك أن يكون من مثل صادرا من الإرادة الجدية. هذه دلالة ثانية قد ثبتت ببناء الوكلاء، ما لم تقم قرينة على الخلاف الوكلاء يحتجون بكلام المتكلم، أنك قلت كذا، أخبرتنا بكذا، أو أمرتنا بكذا، وغير ذلك من الألفاظ في مقام الاحتجاج يحتجون عليه. من جهة هذا الظهور، ظهور الكلام أو غير الكلام، في أن الإرادة إرادة جدية. هاتان الدلالتان موجودتان في جميع الألفاظ وفي جميع الكلمات. إذا صدر عام مقتضى الوضع أن المتكلم قد استعمل كلمة الكل، مثلا استعمل هذه الكلمة في معناه الموجودة، يعني في مقام تفهيم العموم، وأن الحكم ثابت لجميع الأفراد يريد تفهيم ذلك. هذه دلالة وضعية، مقتضى تعهد المتكلم يفهم من الكلام هذا المعنى. وأما أن الحكم، يعني تفهيم أن الحكم ثابت لجميع الأفراد، هل صدر هذا التفهيم من جهة الإرادة الجدية واقعا إذن كذلك الحكم ثابت لجميع الأفراد، أو أنه بداء آخر قد أبرز هذا، يعني التفهيم أبرزه باللفظ وبمبرزين لا من جهة داعي الجد بالنسبة إلى جميع الأفراد، بل الداعي أمر آخر بالنسبة إلى بعض الأفراد، والجد إنما هو بالنسبة إلى بعض دون بعض. هذه دلالة ثانية. غير الدلالة الأولى، إذا فرضنا ورود مخصصين فنرى أن المخصص هل يزاحم الدلالة الأولى أو يزاحم الدلالة الثانية. بالضرورة وجود المخصص لا يكشف عن أن المتكلم لم يرد تفهيم العموم. لا مزاحمة بين وجود المخصص وبين استعمال اللفظ في العموم، يعني كون المتكلم قاصدا لتفهيم ثبوت الحكم لجميع الأفراد ليس بينهما أي منافات، وإنما المنافات بين ثبوت التخصيص وثبوت الحكم لجميع الأفراد، يعني كون هذه الإرادة إرادة جدية. غاية ما هناك نستكشف بالمخصص أن الإرادة بالنسبة إلى جميع الأفراد لم تكن إرادة جدية، بل كانت إرادة استعمالية، وإن كان الجد خاصاً ببعض الأفراد دون بعض الأفراد. فإذا لم يكن بين التخصيص والاستعمال الحقيقي منافات، لماذا نلتزم بالمجاز؟ بل مقتضى أصالة الحقيقة ومقتضى تعهد المتكلم بمقتضى مقتضى الوضع أنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وهو العموم، غايته أن العموم لم يكن مرادا جديا من جهة وجود التخصيص. فإذا كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي إذن يتم جميع ما تقدم، فنقول إن المقتضي في مقام الإثبات موجود، يعني اللفظ يدل بمقتضى الوضع يدل على ثبوت الحكم بالنسبة إلى كل فرد، وليست دلالته بالنسبة إلى فرد متوقفا على دلالته بالنسبة إلى فرد آخر، بل الدلالات كلها عرضية، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، إذ المفروض أن التخصيص إنما هو بالإضافة إلى بعض الأفراد لا بالإضافة إلى الباقي، فبالنسبة إلى الباقي نأخذ بالعموم لوجود المقتضي وعدم المانع وجدانا، أو إذا شككنا في التخصيص بالتعبد بأسالة عدم التخصيص. فكلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه متين وصحيح، لكن لا على ما ذكره من تسليم المجازيه، على تقدير تسليم المجازيه لا يتم ما ذكره، لان المقتضي ليس الموجود كما ذكرنا، المقتضي اما الوضع او القرينه وشيء منهما ليس الموجود، اما الوضع فالمفروض ان الاستعمال مجازي، واما القرينه فلان الموجود هو القرينة الصارفة، وأما القرينة المعينة فليست بموجودة، إذن كيف يمكن للأخذ بتمام الباقي؟ فجرد ما ذكرناه عليه، وأما على ما ذكرناه من أن الاستعمال استعمال حقيقي وليس هنا استعمال لللفظ في خلاف ما بذله، إذن المقتضي لثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع الأفراد موجود، فإن دلالة الكلام على ثبوت الحكم لفردين لا يتوقف على دلالته على ثبوت الحكم لفرد آخر، فإن هذه الدلالات أرضية من دون توقف بينها. فالمقتضي وهو الوضع وكشف الكلام عن أن المتكلم أراد تسليم العموم وثبوت الحكم لكل فرد، المقتضي موجود والمانع مفقود وجدانا، أو بالتعبد فيكون العام حجة بالنسبة إلى تمام الباقي. فعلى ما ذكرناه الإشكال يندفع من أصله، لأن الإشكال كان مبنيا على أن يكون الاستعمال مجازيا، نعم يبقى هنا شيء وهو أن المتكلم لماذا يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مع أنه ليس بمراد جدي له، بل المراد الجدي إنما هو بعض الأفراد، والوجه في ذلك أيضا واضح وهو سهولة التفهيم، فإنا إذا فرضنا أن المتكلم قد أثبت الحكم بعنوان العموم، فالمخاطب يأخذ بهذا العام بالنسبة إلى كل فردين، ولا يتوقف فيه إلا بالنسبة إلى أفراد التخصيص الثابت، وأما إذا أراد المتكلم بيان ثبوت الحكم للأفراد الباقية مستقلة، لا بد أن يقول أكرم زيدا أكرم عمرا أكرم خالدا وهكذا، فيطول المقام، وهذا تطويل بلا طائل، بخلاف أن يقول أكرم العلماء وبعد ذلك بيوم أو يومين أو أقل وأكثر يقول لا تكلم زيدا، هذا في مقام التسليم أسهل، وفي مقام التكلم بل أخسر، لا يحتاج إلى تطويل بالكلام، فيجعل الحكم المتكلم على نحو العموم، وإن لم يكن العموم مرادا جديا بل كان مراد الجدي بعض الأفراد، فإنه يبين هذا بل بدليل منفصل بعد ذلك. وهذا فيما إذا كان المقدس ورد قبل مضي زمان العمل، يعني قبل وقت الحاجة، في غاية الوجوب. أولا يبين أن الصوم واجب لكل مكلفين، أو أن الحج واجب لكل شخص مستطيعين. بعد ذلك بالقرينة المنفصلة قبل أن يجي أشهر الحج يبين موارد الاستثناء، أنه لا يجب الحج على المريض مثلا. الموارد المستثناء بل يخرجها بدليل منفصل قبل وقت الحاجة، فيفهم المولى يتمكن من الوصول إلى بيان مراده الجدي، وهو اختصاص الحكم ببعض الأفراد قبل أن يأتي زمان الحاجة وزمان العمل. لما إذا فرضنا أنه أتي بالمخصص بعد زمان الحاجة، أولا بين العموم، ثم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو أكثر ذكر المخصص ومضى مدة من الزمان. عمل الناس بالعموم كما في رواياتنا، هذا موجود كثيرا، إذ يمكن أن يكون العام كتابيا أو ثابتا بالسنة النبوية القطعية أو ما في حكم القطع، أو من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويكون المخصص من الإمام العاشر مثلا، أو من الصادق سلام الله عليه، أو يكون العموم في سلام الصادق سلام الله عليه، ويكون المخصص في زمان الحاضر سلام الله عليه، أو في زمان العسكري سلام الله عليه. بعد مضي مدة فصل طويل بين العام والمخصص، وهذا هو الذي يسمى بتأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني أولا يبين العموم وظاهر الكلام أنه مراد جدي، ولكن بعد ذلك يبين أنه لم يكن مرادا جديا، وإنما المراد الجدي بعض الأفراد. تأخير البيان عن وقت الحاجة سنتكلم في ذلك في أواخر بحث العام والخاص إن شاء الله، أن هذا في نفسه وإن كان قبيحا، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا أنه يمكن ارتفاع قبحه بمصلحة مقتضية لذلك، يعني لتأخير البيان، أو لمفسدة في تقديم البيان. لم يكن المتكلم متمكنا من بيان التخصيص، كانت فيه مفسدة في البيان ولذلك أخره. أقول ليس تأخير البيان عن وقت الحاجة مما لا ترتفع قبحه بشيء كالظلم مثلا، بل أمر في نفسه وتبعه أمر قبيح، ولكن إذا عرضت جهة أخرى يمكن أن تكون تلك الجهة رافعة للقب من وجود مصلحة قوية في التأخير، أو من وجود مفسدة في التقديم. ها جائزا لا بأس به، فعلى ذلك لا يبقى إشكال في جواز التمسك بالعموم، يعني ظهور العام في العموم هذا يبقى على حاله. وجود المخصص لا يكشف عن أن الظهور لم يكن مرادا، وإنما كان اللفظ مستعملا في خلاف معنى، بل يكشف عن عدم حجية هذا الظهور وأنه لم يكن مرادا جديا. الساقط والحجية لا يكون هذا حجة فيما قامت حجة أخرى على الخلاف، فيما لم تقم حجة على الخلاف يبقى على الحجية. ونظير ذلك كثير، منها ما إذا أخبرت البينة بأن أموالا معينة نفرضها دورا مثلا، قامت البينة بأن هذه الدور كلها لزيدين، فمقتضى قول البينة أن كلها لزيدين جميع هذه الدور ثبوت الملكية لزيدين بالنسبة إلى الجميع، فإن البينة ردة. لو فرضنا أن زيد اعترف وأقر بأن الدار الأولى ليست لي، لا يكشف هذا الإقرار عن أن البينة لم ترد، يعني الشاهد لم يرد الإخبار عن ثبوت الملكية لزيد بالنسبة إلى هذا المقدار، هو أخبر ولكن إخباره بالنسبة إلى هذه الدار لا يكون حجة، لأن الإقرار يرفع حجية البينة، فتسقط البينة عن الحجية بالنسبة إلى هذه الدار، وأما بالنسبة إلى البقية فهي باقية على حجيتها. وبعبارة أخرى، الدليل الواحد يمكن أن تسقط حجيته بالنسبة إلى بعض مدلوله وتبقى حجيته بالنسبة إلى بعض الآخر. هذا ليس معزيز كما في مثل البينة والإقرار، العام والخاص أيضا يكون كذلك. يسقط العام عن الحجية بالنسبة إلى موارد التخفيف يستكشف أنه لم يكن بمراد جدي، وأما بالنسبة إلى غير موارد التخفيف يبقى العام على الحجية لأن الاستعمال حقيقي وليس مجازي.